التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أدان رئيس الوزراء نوري المالكي عملية تفجير جامع الخلاني في وسط بغداد التي أوقعت عشرات القتلى والمصابين. وقال المالكي في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إن الجماعات الإرهابية والتكفيرية استباحت مرة أخرى حرمة بيوت العبادة وسفك دماء الأبرياء بحسب البيان. وكانت شاحنة مفخخة انفجرت أمام جامع الخلاني في شارع الجمهورية وسط بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر الشرطة أن 75 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم وأصيب 130 آخرون. وأضافت المصادر أن أضرارا بالغة لحقت بالجامع. وعلى الجانب الآخر من بغداد، سقطت نحو 10 قذائف هاون على المنطقة الخضراء، ولم يعرف على الفور وقوع إصابات نتيجة الهجوم، ولكن وكالة رويترز قالت أن أعمدة دخان شوهدت تتصاعد من المنطقة. في غضون ذلك، قال الجيش الأمريكي أنه بدأ عملية واسعة في محافظة ديالى تستهدف عناصر تنظيم القاعدة في المنطقة. ويشارك في العملية التي تغطي المناطق المحيطة بمدينة بعقوبة نحو 10,000 جندي أمريكي وعراقي. وأعلن الجيش الأمريكي مقتل 22 مسلحا في الساعات الأولى من بدء العملية. وفي محافظة ذي قار، أسفر يومان من الاشتباكات بين عناصر ميليشيا جيش المهدي وقوات الشرطة العراقية في مدينة الناصرية عن مقتل 35 شخصا. وقال مسؤولون أن الاشتباكات اندلعت ليلة الأحد عندما دهمت قوات الشرطة مكتبا للتيار الصدري في الناصرية. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء دعم الولايات المتحدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض. وقال بوش خلال اجتماع عقده في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أنه يأمل بأن يكون الرئيس الفلسطيني ورئيس حكومة الطوارئ التي أعلن تشكيلها قويين لقيادة الشعب الفلسطيني في اتجاه مغاير بحسب تعبيره. واعتبر الرئيس الأمريكي أن عباس هو رئيس كل الفلسطينيين.
We recognize the president of all the Palestinian people, and that's President Abu Mazen.
نحن نعترف برئيس الشعب الفلسطيني كله، الرئيس أبو مازن، إذ جرى انتخابه وهو الرئيس. ثانيا، نحن ندرك أن حركة حماس هي التي اعتدت على حكومة الوحدة، وهي التي اختارت العنف، وقرارها هو السبب في الوضع الراهن في الشرق الأوسط.
It was their decision that has caused there to be this current situation in the Middle East.
أولمرت من جهته أكد أنه سيعمل كل ما بوسعه للتعاون مع عباس. وأعلن بوش أن لدى الولايات المتحدة وإسرائيل رؤية مشتركة في وجود دولتين تتعايشان بسلام. في سياق متصل، قررت مصر نقل ممثليتها الدبلوماسية لدى السلطة الفلسطينية من غزة التي تسيطر عليها حركة حماس إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم أن هذا القرار اتخذه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، وأنه سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام. قال متحدث باسم الجيش اللبناني أن 2 من جنوده قتل صباح اليوم الثلاثاء في المواجهات بين قوات الجيش اللبناني ومسلحي تنظيم فتح الإسلام الذين يتحصنون في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. في غضون ذلك أعرب وسطاء فلسطينيون عن تفاؤلهم بالتوصل قريبا إلى اتفاق لإنهاء الأزمة المستمرة منذ شهر. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سياسي فلسطيني قوله إن الوسطاء الفلسطينيين التقوا المسؤول القيادي في فتح الإسلام شاهين شاهين لبحث تفاصيل الاتفاق. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا في نبأ اليوم الثلاثاء أن كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني علي لاريجاني سيلتقي منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافير سولانا يوم السبت المقبل لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. ونقلت الوكالة عن بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني الذي يرأسه لاريجاني أن الجولة القادمة من المحادثات بين لاريجاني وسولانا ستجري في 23 من حزيران في العاصمة البرتغالية لشبونة. قال مسؤولون اليوم الثلاثاء أن مقاتلي طالبان سيطروا على منطقة في جنوب أفغانستان وأنهم يتقدمون للسيطرة على منطقة استراتيجية أخرى. وكان مئات من مقاتلي طالبان شنوا هجمات استهدفت مخافر الشرطة في مدينة شورا بإقليم أوروزغان منذ يوم السبت الماضي، وتدخلت قوات حلف شمالي الأطلسي للرد على الهجمات. واستمر القتال اليوم الثلاثاء فيما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحي طالبان قتلوا 10 مدنيين. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر من سميرة علي مندي ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، حيث ستستمعون إلى مجموعة من تقارير المراسلين. نبدأها بمتابعة لموقف الكتلة الصدرية من المواجهات المسلحة التي حصلت بين جيش المهدي والشرطة المحلية في بعض المحافظات الجنوبية، كما سنتعرف على استعدادات الفرق والأندية العراقية لبطولة الدوري العراقي. وعظمنا جولة الصحافة نطالع الصحف العراقية وأبرز ما كتبته صحف كويتية عن الشؤون العراقية، ونتابع تقريرا عن أزمة الكهرباء وبدائل الطاقة الكهربائية. ومن الكوت نتابع تقريرا عن ورش العمل التي تقيمها مديرية البيئة لتوعية المواطنين بمخاطر التلوثات البيئية. سيدتي وسادتي، في بغداد أعلن بهاء العرجي عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي أعلن عن بدء تنفيذ الاتفاق بين محافظي ذي قار ومكتبي الشهيد الصدر في النجف والنصرية بعد مواجهة مسلحة اندلعت بين جيش المهدي وقوات الشرطة المحلية، مؤكدا أن الحكومة المحلية تعهدت بعدم ملاحقة مسلحي جيش المهدي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده العرجي مع عدد من أعضاء الكتلة الصدرية. ليث أحمد أعد التغطية التالية.
أكد عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بهاء العرجي بدء العمل بالاتفاق الذي جرى بين محافظ ذي قار ومكتبي الشهيد الصدر في النجف والناصرية. وكانت مواجهات مسلحة قد حدثت يومي الأحد والاثنين بين قوات من الشرطة المحلية من جهة وجيش المهدي من جهة أخرى، حيث أوضح العرجي خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء مع عدد من أعضاء الكتلة الصدرية أن الاتفاق قضى بانسحاب جيش المهدي من شوارع المدينة يتبعه انسحاب قوات الشرطة والجيش.
الاتفاق بدأ بتنفيذه قبل دقائق قليلة، وهو أولا انسحاب الأخوان في جيش المهدي من الشوارع وبعض أماكن تواجدهم، يليه انسحاب لقوات الشرطة والجيش المتواجدة بصورة اضطرارية وطارئة في هذه، حيث تجعل شيء من التوتر في الناصرية. وبناء على ذلك تعهدت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار بعدم ملاحقة الأخوان في جيش المهدي بعد هذه المشكلات التي حصلت. هذا الاتفاق حقيقة قد تم التفاهم عليه والاتفاق عليه مع الحكومة المحلية في الناصرية ومع مكتب السيد الشهيد.
وأوضح الأعرجي أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد دعا إلى عدم الاعتداء على مؤسسات الدولة وخصوصا الجيش والشرطة، مشيرا إلى إجراء تغييرات في بعض قيادات الأمن الحكومي التي كانت وراء اندلاع هذه الاشتباكات بحسب بهاء الأعرجي.
سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر يدعو إلى الهدوء والتهدئة وعدم الاعتداء على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الأمنية من الجيش والشرطة. هي حقيقة كانت بسبب إساءة الملف الأمني في مدينة الناصرية، وبعض المسؤولين الأمنيين هم الذين كانوا سبب في إشعال الفتنة في هذا الأمر. لذلك مراجعة تغييرات بعض المسؤولين الأمنيين في الناصرية هو محل نقاش من الحكومة المركزية، وحسب اعتقادي على الأخوان في الناصرية كلهم أن يلتزموا الهدوء، وأن الذي كان سببا في المشكلة إن شاء الله سوف يحال إلى جهة ثانية ومن ثم تذهب هذه المسببات، وعلينا أن نسعى إلى الهدوء والتهدئة في محافظة الناصرية.
ويذكر أن الكتلة الصدرية كانت قد علقت عضويتها في مجلس النواب فور حدوث تفجيرات سامراء، مطالبة بإعادة إعمار مرقدي الإمامين العسكريين فيها، في حين أعلنت الحكومة العراقية مؤخرا عن توقيعها عقدا مع منظمة اليونسكو لإعادة إعمار المرقدين، وكذلك نشر قطعات من الجيش لتأمين الطريق بين بغداد وتلك المدينة. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول إمكانية أن يجعل قرار الحكومة هذا بعدول الكتلة الصدرية عن تعليق عضويتها، جاب النائب نصار الربيعي:
فيما يتعلق بتعليق عضويتنا إن شاء الله عندما يتم المباشرة بهذا العقد وهذا العمل وهنالك جدية واضحة، لأن الكل يعرف مضى على الانفجار الأول أكثر من سنة وما انتهى بناء وإنما انتهى بعملية تفجير ثاني، فإن شاء الله عندما تتخذ هذه الخطوات العملية ويؤمن الطريق وتفتح حتى طريق الزيارة للمراقد الشريفة هناك إن شاء الله يتم إنهاء تعليق العضوية.
وفي سياق في صلة، انتقدت الكتلة الصدرية بشدة ما وصفتها بالاعتداءات التي قامت بها القوات البريطانية على مدينة العمارة، معتبرة إياها انتهاكا وخرقا واضحين للسيادة، كون الملف الأمني في هذه المحافظة قد سلم بالكامل لقوات الأمن العراقية. عضو الائتلاف العراقي الموحد عن محافظة ميسان عادل الشاوي قال إن ما جرى كان استهداف للمواطنين الأبرياء.
فكل اللي أصيبوا هم ناس مدنيين، ناس مدنيين ليس لهم علاقة بأي جهة، وفوجئ الجميع بما حدث صراحة. لماذا؟ ما الذي استهدفت القوات البريطانية؟ ما الذي تريده؟ لماذا تستهدف المدنيين؟ لماذا تستهدف هذه المدينة الآمنة؟ يعني أهالي ميسان صراحة بدل أن ينتظروا أن تأتي لهم الخدمات وتأتي لهم المشاريع وتأتي لهم الاستثمارات، تأتي لهم قوات الاحتلال لتفعل بهم ما تفعل.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، تبدأ في أربيل ودهوك بطولة الدوري العراقي لكرة القدم بمشاركة فرق وأندية تمثل محافظات العراق. وكان الاتحاد المركزي لكرة العراق قد قرر إقامة الدوري العراقي في ملاعب مدينتي أربيل ودهوك بإقليم كردستان العراق بدلا من بغداد بسبب تدهور الوضع الأمني. ناجي حمود نائب رئيس الاتحاد أوضح لإذاعة العراق الحر أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإنجاح البطولة، معتبرا هذه البطولة الخطوة الأولى في وضع كرة القدم العراقية على الطريق الصحيح بحسب تعبيره. التفاصيل مع عبد الحميد زيباري.
تستعد فرق الأندية العراقية لكرة القدم للدوري الممتاز لبطولة دوري النخبة التي ستقام في كل من أربيل ودهوك بسبب سوء الأوضاع الأمنية في مناطق وسط وجنوب العراق. ووصلت جميع الفرق المشاركة إلى إقليم كردستان والتي عددها 10 فريق للبدء بمباريات البطولة التي ستجري على ملاعب ناديي أربيل ودهوك الجهتان المستضيفتان للبطولة. إذاعة العراق الحر زارت مقر إقامة الاتحاد المركزي لكرة القدم والأندية المشاركة في البطولة للوقوف على الاستعدادات الجارية لبدء بطولة دوري النخبة. ناجي حمود نائب رئيس الاتحاد المركزي العراقي لكرة القدم أشار في حديث مع إذاعة العراق الحر إلى أن الاستعدادات اكتملت، وأضاف:
اتحاد كرة القدم طلب من جميع الأندية التي ترغب بالاستضافة تقديم ملفات، ودرس الاتحاد هذه الملفات ووجد أن ملفي أربيل ودهوك هم الأنضج والأفضل في هذا الوقت. لذلك قرر الاتحاد أن تقام المجموعتين، مجموعة في أربيل ومجموعة في دهوك. استعداداتنا جارية، الأخوان في كردستان في أربيل أو في دهوك على قدم وساق مع في ترتيب جميع الأمور، إبداء كافة التسهيلات. الأخوة المسؤولين في كردستان في أربيل وفي دهوك على اتصال دائم مع اللجنة المنظمة، وأبدوا استعداداتهم لتقديم كل ما هو مطلوب لغرض نجاح هذه البطولة. تم توزيع، تم تثبيت مواعيد الفرق، تم تثبيت الملاعب. إن شاء الله الأمور تسير بشكل منتظم وبشكل جيد، وأعتقد أنه الخطوة الأولى هذه البطولة تعتبر الخطوة الأولى في وضع كرة القدم العراقية على الطريق الصحيح من حيث التنظيم ومن حيث الإعداد لهكذا مباراة.
ومن جانبه قال عبد الخالق مسعود عضو الهيئة الإدارية لنادي أربيل الجهة المستضيفة للبطولة أنه اتخذت كافة الإجراءات في المدينة لإنجاح البطولة، وأضاف
صار لفترة طويلة نادي أربيل يستعد من خلال التشكيل اللجاني، لجنة الاستقبال الفراق واللجنة الإطعام واللجنة الإسكان واللجنة الإعلامية، اللجنة العليا للبطولة تم تشكيلها وبالتعاون مع محافظ أربيل أستاذ نوزت هادي ومدير شرطة أربيل ومدير آسايش أربيل، تم إجراء جميع المقاومات لنجاة البطولة إن شاء الله، ومهيئين نادي أربيل كنادي أربيل لاستضافة هذا البطولة، وإن شاء الله غدا تشوفون ملعب أربيل تنظيمها وجمهورها إن شاء الله يكون رائع.
وأشارت بعض الأندية المشاركة في البطولة إلى أن بعدهم عن ملاعبهم وجمهورهم ربما يؤثر على مستوى أداء فرقهم. محمد عباس علي أمين صر نادي الكربلاء تحدث عن استعداداتهم لهذه البطولة وقال
الفريق اللي استفاد الوحيد هو في نادي أربيل الرياضي، يعني يلعب بين أرضه وأمام جمهوره، وأعتقد لكل مجتهد نصيبه هذا حقه، لأنه هو فريق مضيف البطولة، خسر على البطولة، ضيف الفرق كليتها، وأنا في اعتقادي الحظوظ متساوية لجميع الفرق في هذه البطولة. نتمنى الهدف الأول والأخير نجاح البطولة لأنه هو نجاح للكرة العراقية، ونتمنى حسن وطيب الإقامة لجميع الفرق، وخصوصا بدورنا كهيئة نادي كربلاء نشكر إدارة نادي أربيل على حسن الاستقبال والضيافة والجهود المبذولة لخدمة الفرق الرياضية.
استعداداتكم كيفية لهذه البطولة؟
استعداداتنا حالنا حال جميع الفرق، تم إجراء عدة مباريات تجريبية في ملعب القوة الجوية وملعب النجف، وقبل يومين أجرينا مباراة تجريبية مع نادي توك الرياضي اللي تفوق بها درجة 2-0 على نادي كربلاء. تقريبا الفريق في مرحلة الاستعداد النهائية للقاء المرتقب مع نادي أربيل.
وأكد عبد الزهرة عبود مدير نادي الشرطة أن بعد فريقه عن أرضه ربما سيكون له تأثير على مستواهم، وأضاف
استعداداتنا والله جيدة جدا، تعرف إحنا بعد المعسكر اللي صار بالإمارات وضع اللاعبين ووضع الفريق بصورة عامة جيد جدا، وإن شاء الله أملنا كبير بكادرنا التدريبي وأملنا كبير بلاعبينا بحصد جميع المباراة وحصد كأس الدوري إن شاء الله.
هل أثر فيكم قامت المباراة بعيدا عن جمهوركم مثلا؟
أكيد أكيد، تعرف الأرض والجمهور لها أثر كبير على نفسية اللاعب على الفريق بصورة عامة.
وتتنافس هذا العام 10 أندية عراقية في بطولة دوري النخبة للحصول على لقب الدوري ضمن فرق أندية الدرجة الممتازة. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
صار لا بالحور لا بالليل مثلك صار لا عيون كل الحبايب يقولون يا بيا مشلون عيون والله يا بيا يا بيا يا بيا مشلون عيون عندك يا
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي وفي عددها اليوم الثلاثاء قالت إن الغموض ما زال يكتنف مسألة تغيير رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني خصوصا بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي تعهدت جبهة التوافق بتقديم البديل خلالها. ففيما أبلغت مصادر برلمانية الصحيفة بأن المشهداني باشر عمله في المجلس جدد نواب في الائتلاف مطالبتهم بتنحيته من منصبه. وفي الصباح أيضا نقرأ بأن وزير الخارجية هوشير زيباري متفائل بأن المستقبل القريب سيشهد حل القضايا السياسية الرئيسة ومؤكدا قرب إقرار قانون النفط والغاز. فيما أكد وزير المالية بيان باقر جبر الزبيدي الاثنين أن العراق سيزود الأردن ب40,000 برميل من النفط الخام يوميا وبأسعار تفضيلية. أما الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان وفي أعلى صفحتها الأولى نشرت مروحيات بريطانية تهدد جيش المهدي لقد حان وقتكم، مشيرة الصحيفة إلى تجاوز عدد ضحايا الاشتباكات العنيفة التي اندلعت يوم الاثنين بين مسلحي جيش المهدي وقوات مشتركة في محافظتي العمارة والناصرية إلى 115 شخصا بينهم أطفال ونساء. وفيما اتسعت الاشتباكات لتشمل أحياء في أطراف الناصرية فرضت قوات الأمن من جهتها حظر تجوال في المدينة التي بدت خالية وتقرر تأجيل الامتحانات العامة. وتضيف الزمان بأن مروحيات بريطانية ألقت منشورات في العمارة قالت فيها إن الحكومة العراقية لن تتسامح مع الإرهاب، لن تستمر ميسان منطقة آمنة لقوات القدس الإيرانية ووكلائهم الذين يرغبون في إضعاف سيادة العراق، نحرص على السلام والازدهار وليس العنف والفساد. وتضمنت المنشورات تقول الصحيفة أسماء وصور 3 أشخاص كتب تحتها لقد حان وقتكم. هذا وفي الزمان أيضا إشارة إلى الحريق الذي اندلع في مبنى رئاسة الوزراء الاثنين في وقت كان رئيس الوزراء نور المالكي يعقد اجتماعا مع المحافظين. لكن على هامش هذا الخبر نقلت الزمان عن صحفيين أنهم شاهدوا فرقا هندسية تقوم بحفر آبار في مناطق متفرقة في المنطقة الخضراء بغية استخدامها لسقي الحدائق وملء خزانات مياه الغسول، وذلك لاستمرار انقطاع ماء الإسالة عن بنايات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبنايات الملحقة بها. يشار إلى أن أمين بغداد صابر العيساوي تقول الصحيفة كان قد أكد أنه لا يعاني أي مشكلة في توفير مياه الشرب إلا أن المشكلة تكمن في انقطاع التيار الكهربائي وخطوط الطوارئ عن مضخات دفع المياه، وطبعا على حد ما ورد في صحيفة الزمان. وانتقالا إلى صفحة آراء وأفكار لكن في صحيفة المدى، حيث يكتب عبد الحسين جمعة بأنه اعتدنا في كل حادث جلل أو قضية عامة أن نسمع الحكومة تعلن أنها فتحت تحقيقا على أعلى مستوى للوقوف على الملابسات ومحاسبة المسيء، وسمعنا عن عشرات التحقيقات إلا أننا لم نرى نتيجة واحدة لتحقيق من هذه التحقيقات. من جانب آخر، معاقبة المجرم قصاص لا بد منه، وإقصاء السياسي الفاسد ضرورة ملحة وواجبة التنفيذ، وهو أمر يتطلب عند التصدي له إظهار الصلابة والاحتكام إلى القانون، وإلا فليس من المقبول الإقدام على خطوة كهذه ثم التراجع عنها تحت الضغط السياسي والمحاباة بأنواعها. ليخلص الكاتب بعدها إلى القول إن بإمكان الحكومة مراعاة الظرف الصعب وحصر إعلان نتائج التحقيقات بدوائر محددة كمجلس النواب ومجلس الرئاسة، بدلا من قبر تلك التحقيقات والسكوت عنها حتى يلفها النسيان وتضيع في زحمة الكوارث اليومية المتتالية، وعلى حد ما جاء في مقالة عبد الحسين جمعة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز ما كتبته صحف الكويت عن الشؤون العراقية، وذلك من خلال المطالعة التي عدها سعاد العجمي.
حول تفجير مرقدي الإمامين العسكريين، يقول حسين القلاب في صحيفة السياسة: لا يفوت عاقل أن هذا العمل الإجرامي المتكرر والواضح الأهداف هو إشعال فتنة سنية شيعية تتأجج من ورائها نار الطائفية التي وجدت أرضية خصبة في العراق، وإشعال الغضب في النفوس الشيعية لتتوجه بردود فعل مماثلة تشعل كتيلا من الحروب الطائفية التي لو اجتمعت كل العناصر الأمنية في العراق لم تستطيع إيقافها. يتابع الكاتب: نحن وأن كنا نراهن على عقلاء العراق من العلماء الشيعة والسنة ومثقفيه ووطنيه المخلصين، إلا أننا نعتقد أن هذه الطغمة المجرمة اختارت أكثر الطرق وأسهلها لضرب الاستقرار والأمن وهو الطائفية. وفي صحيفة الوطن يقول محمد عبد الجبار: تقدم أزمة رئاسة مجلس النواب مثالا جديدا لمدى العطب الذي أصيبت به الحياة السياسية في العراق بسبب نظام المحاصصة الذي يحكم الدولة العراقية منذ تشكيل مجلس الحكم على يد الحاكم الأمريكي السابق بول بريمر، وهو ما يعتبر الآن واحدا من أبرز وأخطر أخطاء بريمر، حيث زرع بذرة الطائفية في بناء الدولة وتشكيل السلطة ونقلها من حيزها الاجتماعي الديني إلى حيز السياسة والحكم. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نعود إلى معاناة المواطنين في بغداد من تفاقم أزمة الكهرباء، حيث ازدادت ساعات القطع مع ازدياد درجات الحرارة في الصيف. وقد ناقش عدد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين هذه الأزمة وأثارها على الوضع العراقي، وذلك في ندوة عقدتها مؤسسة المدى الثقافية لدراسة أزمة الكهرباء وكيفية إيجاد حلول لمعالجتها والبحث عن وسائل وبدائل للطاقة الكهربائية. جمال العبيدي حضرت الندوة وعدت لنا التقرير التالي.
ما زالت مشكلة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي تشكل معضلة كبيرة أمام المواطن العراقي، خصوصا بعد الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، حيث تصل قطوعات الكهرباء إلى 12 ساعة مقابل ساعة تشغيل واحدة، وهذا بالتالي ينعكس على حياة المواطن ويمنعه من ممارسة أعماله بالشكل الصحيح. مجموعة من الباحثين والمختصين في مجال الاقتصاد تدارس البحث عن وسائل تؤدي إلى إيجاد حلول لمعالجة القطوعات المستمرة للطاقة الكهربائية. هذا ما تم مناقشته في الندوة التي عقدتها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون صباح يوم الثلاثاء، حيث تم مناقشة مواضيع عديدة من أهمها كيفية التوصل إلى إيجاد بدائل للطاقة الكهربائية. وحول هذه الندوة تحدث رئيس القسم الاقتصادي في جريدة المدى حسام الساموك في لقاء مع إذاعة العراق الحر.
تحدثنا عن الفرص المضاعة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث كان يمكن أن تقدم العديد من المشاريع أو تنفذ العديد من المشاريع.
يمكن الاعتماد على وسائل بديلة تستطيع أن توفر الطاقة الكهربائية، ومن أهمها الطاقة الشمسية. هذا ما تحدث عنه مدير مركز الليزر في وزارة العلوم والتكنولوجيا الدكتور نصير مهدي.
تقريبا عندنا ولادة جديدة صالها بحدود 7 أو 8 أشهر، اللي قمنا بتحويل المراكز القديمة إلى مراكز تخدم الطاقات البديلة ومتجددة، حتى نقدر نرفد، وخصوصا هذا ركز على الطاقات الوقود والكهرباء، الهيدروجين اللي هو ممكن يعني يتحضر من المي، من الطاقة الأحيائية البايوماس يصيحوا لها، طاقة الرياح. عندنا منطقتين بالعراق اللي هي منطقة الناصرية اللي بيها يسموها تنلينج افكت، ومنطقة الموصل إلى باتجاه الرمادي. هاي المنطقتين بها رياح تتعدى 5 كيلومتر بالساعة، وهذه كلش بيها يعني فتوية إنتاج طاقة الطاقة الكهربائية عن طريق التوربين.
وأوضح مدير مركز الليزر أن هناك دراسة يجري بحثها في محافظة البصرة للاستفادة من الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع.
بدنا نتحرك على منظومات جديدة، المحركات تعمل بالطاقة الشمسية اللي هي سيصلح لها محركات ستيرلينج، العواكس الأخدودية اللي هي محطات توليد طاقة الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية. هاي محطات تشتغل على مدى يعني على مدى 24 ساعة، يعني صباحا ومساء، بتقنية خاصة تخزن الحرارة، وحتى بالليل ممكن الاستفادة من عندها.
في حين كشفت المستشار الاقتصادي في وزارة الدولة للمجتمع المدني الدكتورة سلام سميسم أن الضعف في الإدارة الاقتصادية والذي ينتج عنه الفساد الإداري هو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تلكؤ عمل الطاقة الكهربائية.
بالنسبة لمسألة الكهرباء، لماذا نقول الإرهاب؟ لأنه هنالك مثلا محافظات آمنة، هذه المحافظات الآمنة المفروض أن تتعطل شبكات الطاقة الكهربائية فيها، ولكن هذه الشبكات تتعطل بفعل ماذا؟ ليس بفعل الأعمال التخريبية، وإنما بفعل الفساد الإداري. في المحافظات المتأزمة سياسيا وعسكريا تتعرض هذه الشبكات للتلف وللتخريب بفعل الإرهاب. إذن هذه المسألة باتت متلازمة تواجه الملف وتواجه عراقية الملف، لكن المسألة تتعلق في الإدارة الاقتصادية الثانية. لو كانت لدينا إدارة اقتصادية سليمة لما وصلنا إلى هذا الحال، لكان من الممكن تجاوز الأزمات.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. أطلقت مديرية بيئة محافظة وسط وبدعم من منظمة الصحة العالمية مشروعا لتوعية المواطنين في عموم المحافظة حول مخاطر التلوث البيئي، وخاصة التلوثات في مياه الشرب. مدير دائرة البيئة ماجد ياسين أكد لإذاعة العراق الحر أن المشروع يتضمن إقامة أكثر من 20 ورشة عمل لمختلف شرائح المجتمع بهدف نشر التوعية البيئية، مشيرا إلى تشكيل فرق عمل للرقابة البيئية على مياه الشرب وتشكيل غرفة عمليات مشتركة للحد من التجاوزات على المياه. تقرير سيف عبد الرحمن.
قامت مديرية بيئة محافظة واسط وبدعم من منظمة الصحة العالمية أعمال الورشة البيئية التي تهدف إلى توعية المجتمع بيئيا من خلال فرض الرقابة البيئية على مياه الشرب. مدير دائرة البيئة ماجد ياسين أوضح أن المشروع الذي يقام بدعم من منظمة الصحة العالمية ويهدف إلى إشراك أكبر عدد من الشرائح الاجتماعية الناشطة في المجال البيئي التي لها القدرة في التأثير على القطاعات الاجتماعية الأخرى.
تقيم دائرة بيئة واسط وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإقامة ورش عمل في عموم المحافظة، مجموع الورش 21 ورشة ومشاركة مجموع 525 مشارك من شرائح المجتمع المختلفة، بخصوص التوعية للسيطرة على مياه الشرب من التلوث اللي حاصل من كثرة المذبات والملوثات اللي تطرح إلى نهر، في غرض توعية المواطن للحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الأفضل له وتقنين في استخدام استخدام المياه للسيطرة على الملوثات اللي تظهر وبالأخص فصل الصيف وظهور الأمراض اللي تنتقل عن طريق المياه وخصوصا مرض الكوليرا.
التجاوزات على مياه الشرب والتي تعاني منها مدن المحافظة بسبب رمي النفايات والمخلفات الصناعية في نهر دجلة دون معالجات حدا بالمحافظة إلى تشكيل غرفة عمليات وتكثيف جهودها للحد من تلوث المياه خاصة في فصل الصيف كما يقول مدير البيئة.
هنالك ملوثات تعاني منها محافظة واسط، على سبيل المثال مياه الصرف الصحي والتي تطرح مباشرة إلى نهر دجلة، وكذلك مواقع التمر الصحي اللي منشأة بدون محددات ولا متوفرة بها متطلبات البيئة، كذلك عدم توفر مجزرة في مركز المحافظة أو حتى الأقضية والنواحي والذبح العشوائي خارج المجازر. بالنسبة للمديرية كثفت جهودها وشكلت فرق عمل ميدانية تطلع تراقب هذه النشاطات، منها مشاريع المي ومحطات المجاري ومعامل الطابق وكسارات الحصى لغرض الحد من الملوثات الموجودة عن طريق فرض الغرامات على المعامل الصناعية كمعامل الطابوق والكسارات وحتى المستشفيات التابعة للدوائر الدولة للحد من هذه الملوثات. وهنالك ملوثات تم اتخاذ اجراءات في التعاون مع المجالس البلديه والجهازات العلاقه من دوائر الصحه والبيطره والبلديه بخصوص مياه الشرب، والعمل حاليا ينصب حول متابعه المصادر المائيه والمشاريع والمجمعات في عموم المحافظه وبالاخص القرى والارياف التي تعاني من عدم توفر المياه الصالحه للشرب. شكلت في مركز المحافظه غرفه عمليات مشتركه من الدوائر تحسبا من انتشار الامراض المنقوله عن طريق الماء وبالاخص مرض الكوليرا الذي بات يشكل وباء على صحه المواطنين.
احد المشاركين وصف المشروع بالضروري من أجل توعية المشاركين حول استخدامات مياه الشرب وطرق التلوث خاصة في المناطق التي تعاني من رداءة الواقع البيئي.
تمت مشاركتنا في دورة السيطرة على نوعية مياه الشرب، هذه الدورة تتناول مواضيع مختلفة وكلها خصوص الأمراض المنقولة عن طريق المي، تأثيرات مياه الصرف الصحي على المي، محاضرين الموجودين بها أساتذة أكفاء كافة الاختصاصات من الصحة من حقوق الإنسان من جامعة واسط. الدورة تناولت مواضيع مختلفة ومعظمها هي مواضيع توعية بيئية، تمت مناقشة أطروحات مختلفة من قبل الأساتذة الملقين للمحاضرات والمناقشة بخصوص الواقع البيئي فيما يخص مياه الشرب، وشخصوا عدة مخالفات والصيغة النظرية، ومن ثم تتبنى مديرية بيئة واسط الاطروحات التي طرحت عليها من قبل المشاركين لإجراء الحلول المناسبة لها.
كما اتخذت منظمات المجتمع المدني وخاصة التي تعنى بشؤون البيئة عددا من الأنشطة البيئية التي تسهم في الحفاظ على البيئة، كما تقول رابحة السلامي مسؤولة جمعية حماية وتحسين البيئة في المحافظة.
نظمت جمعيتنا ندوات توعية للحد من الملوثات البيئية التي تعاني المحافظة منها، وركزنا في تلك الندوات كيفية التعامل مع مياه الشرب وفي المناطق النائية التي لا تتوفر فيها شبكات ماء صافي، ثم غرس شتلات في بعض الأماكن المتصحرة لإضافة لمسات جمالية على تلك الأماكن، واعتبرناها مصدات رياح، ثم نظمنا ندوة حول مرض إنفلونزا الطيور وطرق الوقاية منها وبمشاركة أطباء اختصاص لتوعية مربي الحيوانات الأليفة وكيفية التعامل مع الحيوان والوقاية من المرض، ولدينا خطة عمل أيضا بالتعاون مع دوائر المحافظة ومنظمات المجتمع المدني تهدف إلى نشر الوعي البيئي.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما أريد تشيل همي أو تجاريني بحنيني، بس أريد تحس بيا
قلبي مثل النار يا غالي
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتعرف على المشهد الثقافي في العراق، وذلك برفقة حيدر رشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
أسعد موقعنا أصدقائي المستمعين في كل مكان. نتابع في هذا العدد دائرة الفنون الموسيقية في وزارة الثقافة تقدم عملا فنيا ضخما ومهرجانا للأغنية يقيمه اتحاد الموسيقيين العراقيين. مرحبا بكم ثانية على قاعة المسرح الوطني ببغداد. قدمت دائرة الفنون الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة العراقية وبالتعاون مع العديد من المجامع والفرق وطلبة مدرسة الموسيقى ومعهد الفنون الجميلة قدمت أوبريتا ضخما انطلاقا من رغبة في أن يكون للفن دور في إحلال قيم الخير والتسامح بمواجهة العنف والقوى الرافضة للحياة. الفعالية الفنية قدمت بحضور جمع من الفنانين والمشاهدين وقد أناب وزير الثقافة في الحضور الدكتور كامل الشياع.
والله أعتقد أن الفن والثقافة إجمالا دور أساسي في إشاعة قيم أساسية نابعة من طبيعة الفن، الغناء، الموسيقى، الأدب. هذه القيم الأساسية تصب في عملية الوئام والمصالحة الاجتماعية، ولها مردود سياسي أكيد، سيما إذا لم نفرض عليه هذا البعد السياسي. مجرد تبشير من خلال الفن والثقافة بالقيم الأساسية للإنسان، قيم المحبة، قيم التسامح، قيم الحوار، قيم الاختلاف، مجرد تبني هذه القيم وعرضها كموضوعات جمالية سيسهم بلا شك في دعم العملية السياسية الجارية في الوطن وتقريب وجهات النظر وخلق حساسية أو استجابة لكل ما هو وطني وكل ما هو ينفع العيش المشترك وينفع عملية التطور في البلد. الفن ليس في معرض منافسة مع السياسيين، الفن له رسالة وهو يسعى لأن يوصل رسالته للجمهور. نحن لا ننافس أحدا، ولكننا نطرح الفن بكل ما ينطوي عليه من أصالة وصدق ورغبة حقيقية في إدامة الحياة.
أخرج العمل رياض الشهيد وصمم الرقصات فيه محاسن الخطيب، وبرع المشاركون فيه بتقديم اللوحات التي انسجمت مع التطلع في إيجاد اللحمة والتآزر، وكذلك المصالحة بوصفها مطلبا سياسيا وجماهيريا ملحا في الظرف الراهن. وقد قام بتلحين العمل مدير دائرة الفنون الموسيقية حسن الشكرتي.
هذا الأوبريت الحقيقة هو أوبريت فني سياسي يتحدث عن اللحمة الوطنية وعن نبذ العنف، نبذ الفرقة بين أطياف الشعب العراقي التي حصلت للأسف وافدة من خارج الحدود بواسطة بعض خفافيش الظلام الذين أتوا لنا بهذه البدعة الجديدة والتكفير وإلغاء الآخر. الحقيقة هذا العمل هو يتحدث عن عروس العصور التي هي بغداد، عبر عنها الشاعر بكلمة عروس العصور ووصفها بأنها ترتدي السواد، وفعلا عندما تشاهد معظم جدران بغداد تجد عليها اللافتات السود، فالشاعر أو الكلام ينادي ويقول: آن الأوان لتخلعي ثوب الحداد، آن الأوان لتلثمي سين النزيف. بالتأكيد أنا متأكد أن هذا العمل سينال رضا من يشاهده. العمل شارك فيه الكثير من الفنانين والمطربين وفرقة إنشاد العراقية ومجاميع كبيرة من الفنانين الآخرين، إضافة إلى مدرسة الموسيقى والبالي ومعهد الدراسات الموسيقية ومعهد الفنون الجميلة، كان من تأليف الشاعر طالب كريم، وكذلك المداخلات الشعرية الدرامية كانت للشاعر الكبير العلم العراقي في مجال الشعر أريان السيد خلف، وكذلك كان من إخراج الفنان رياض كريم. واللحن والتوزيع الموسيقي كما تعلمون هو لي أنا شخصيا، حيث أن الإداريات لم تشغلني عن الجانب الفني.
أيضا كان للقصيدة الشعبية حضور في هذا العمل لما يمتلكه هذا الجنس الأدبي من تأثير في إذكاء الحس الوطني وتعميق الشعور بالانتماء، وقد تصدى للقصيدة في هذا العمل الشاعر عريان السيد خلف.
هذا الأوبريت هو تظاهرة ثقافية يشترك فيها الأطفال ويشترك فيها ممثلين مشهورين ويشترك فيها أيضا شعراء وأدباء، ولحن أغانيه الفنان الملحن الأستاذ حسن الشكرتي، وأخرجه الفنان الكبير الدكتور رياض شهيد، وأساهمت أنا ببعض القصائد التي تتصدى للعنف وتتصدى للطائفية المقيتة وللاختلافات الفكرية والسياسية، وندعو إلى المصالحة والتراحم والتوادد بين كل العراقيين من أجل بناء هذا الوطن الذي دمرته الحروب، دمرته هذه الاختلافات المقيتة المؤذية، وأن يكون بلدا رائعا كما هي بلدان العالم الأخرى، سيما وأنه بلد علم الشعوب كلها الكتابة والحضارة والعلوم.
مهرجان غنائي. نظم اتحاد الموسيقيين العراقيين وبالتعاون مع الهيئة العليا للمنظمات الثقافية المهرجان الأول للأغنية وعلى قاعة نادي العلوية ببغداد، حيث تم تقديم 10 متسابقين يافعين تنافسوا على المراكز الأولى وقدموا أغنيات تنتمي بمجملها إلى حقبة السبعينات من القرن العشرين. المشرف العام على المهرجان جمال عبد العزيز التقيناه أولا ليحدثنا عن الغاية من إقامة هذا المهرجان.
أنا حقيقة أن هذا المهرجان الأول يقيم اتحاد المسلمين العراقيين هو حاول تفعيل الشباب يعني بالغناء السبعيني، تواصل من الغناء السبعيني إلى يومنا هذا، وأيضا نريد هاي الروح اللي حاليا للطاقات الشابة الموجودة في الوقت، يعني ما حد مثل ملتزمها وما حد مع الأسف مع المؤسسات الفنية، فإحنا بدورنا قبل قدمنا طلب أحد المنظمات بصوتنا دعم، فطلبنا جونا 50 شاب اختبرنا وحصلنا 10 شباب حلوين بنتين وثمان ولد راح يقدمون هذا العطاء والاختبار، وأيضا نفس الوقت حنسوي له هنا أيضا حنطلع ثلاث نجوم، نجم الأول والثاني والثالث نسمي نجوم بغداد، فأيضا راح ندعمه دعم معنوي ومادي، وأيضا راح نقدم له هدية نسجل له أغنية من شاعر كبير وملحن كبير وتسجيل استوديوهات خاصة، ويظل هو بجهوده مع فضائيات مع الشهرة مع احنا المهم اعطينا الهدف توصيله واعطينا الروح اللي يبدي بها الفنان او هذا الشاب العراقي.
المتسابق محمد شريف عبد الرضا راح اقدم اغنية شدات الورد للفنان ستار جبار، طالب اكاديمية فنون جميلة قدمت من الاعدادية وتوفقت بالاختبار الحمد لله وقبلت بالكلية مرحلة أولى حاليا، طبعا مبادرة حلوة هاي فرصة للشباب يقدمون مواهبهم، وثاني شيء نعيد التراث العراقي والغناء السبعيني فنان حسين نعمة وداخل حسن تراثنا الريفي، وما شاء الله يعني الجمهور أساتذة كبار فنان فاضل عواد فاضل سالم حاضرين إن شاء الله يحضرون وراح يقيموننا، ومن العشرة راح يختارون أول ثاني وثالث، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لكل الشباب العشرة لأن كلهم أصواتهم جميلة وحلوة.
أحا ولك دلالي، أحا ولك دلالي، صوبت وانشى الحالي، أحا ولك دلالي، صوبت وانشى الحالي.
كان التركيز على تقديم الأغنية السبعينية نظرا لما تمتلكه هذه الأغنية من خصوصية انصهرت فيها التجارب اللحنية في وحدة لم تنفصل عن العقود التي سبقتها، وكذلك لكونها طبعت الذائقة العراقية بأنغام وكلمات ظلت حية وتضج فيها الذاكرة. التقينا كذلك عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان الملحن محسن فرحان.
والله هذا المهرجان هو أنا أعتبره صحوة من قبل المؤسسات الفنية بالعراق بعد ما غابت التقاليد والأعراف الغنائية الموسيقية من البلد، يعني بعد ما تغير النظام اللي تعرف قبل كانت عندنا بالإذاعة هناك تقاليد وهناك مؤسسات فنية تعمل وفق ضوابط موضوعة من فترة طويلة، يعني من فترة العشرينات والأربعينات هذا الضوابط، وكل تجي وكل مجموعة تجي من الفنانين نضيف لها ضوابط جديدة وصارت تقاليد عمل مشينا عليها كلتنا، فمن صار تغيير النظام وتغيرت الدولة العراقية تعرف مؤسسات كلها انهارت، أيضا انهارت المؤسسة الموسيقية بالبلد، وبعد ما انسرق الأرشيف الغنائي من البلد أنا أعتبر هذه القضية قضية وطنية يتحملها كل موسيقي عراقي وكل ملحن عراقي وكل فنان عراقي، يجب أن ننمي مجموعة من الشباب الواعي الشباب الواعد بغنائه ونخليهم على طريق الأغنية الصحيحة، وهم بعدين عندما يجدون أنفسهم ويكتشفون أنفسهم بأنفسهم إحنا مسؤوليتنا تبتعد عنهم، هم يسلكون طريقهم وطريق اللي مرسوب لهم حياتهم، احنا دورنا هنا ان ننمي ونظهر هذه الاصوات ونبرزها للناس.
ومنك يا الاسمر الضب قد قلبي تفطر منك يا الاسمر بابا قلبي تفطر وتسليب الراحة.
من الشعراء الذين أسروا الأغنية العراقية في الماضي بالصور والكلمات الجميلة كان الشاعر ناظم السماوي، والذي بدأ متأسيا لما آلت إليه الأغنية في العراق بعدما كانت غاية في التفرد والتميز.
الأغنية العراقية حقيقة لها حضور مميز، يعني فنيا وشعريا وحتى أداء، بس مو بهذه الفترة. هذه الفترة فترة أصبح بها كل شيء رخيص، الشعر رخيص والفن رخيص وحتى الأداء رخيص. يعني حتى المطربين اللي كانوا بالسبعينات احنا اللي انطيناهم أعمالنا الجميلة، يعني انطيت يا حريمة ودورتك ولا تسافر وحجك مطر صيف، فنان كان يريد يغني للناس، شاعر يريد يكتب للناس. الأغنية السبعينية عموما كانت مرحلة كبيرة في كل حقول الغناء العراقي، وحتى الأغاني كانت صباحي الأطفال كانت أغاني جميلة تتمتع بخصوصية حلوة اسمها خصوصية الذوق العام، كانت أغنية ذوقية. لأن تعرف ليش؟ كانت لجان تفحص النصوص في ذيك الفترة، كانت لجان تفحص الألحان في ذيك الفترة، كان المطرب عند ما يجي يغني يحتاج لفترة كبيرة حتى يمر على اللجان الإذاعية حتى يصير مطرب. أما هسه الفن العراقي، يعني أسفني أن أقول وأنا قايلة طبعا في الفضائيات وقايلة حتى في الصحافة وفي الإذاعة، أنه فن أصبح مع الأسف جدا أقول طبعا سلعة رخيصة.
على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي، على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي، متى أحبابي يعودون ما تقل لي يا حالي، والله ما تقل لي يا حالي.
وأخيرا كان لنا لقاء مع عضو لجنة التحكيم في المهرجان المطرب قاسم إسماعيل.
طبعا هذا المهرجان اللي يقام بإشراف اتحاد الموسيقيين العراقيين، يعني هو بجملة أهداف من ضمن أهدافه إقامة نشاط للاتحاد، ليقول الاتحاد ها أنا موجود. اثنين الأهم من هذا الموضوع هو مجموعة الفنانين الشباب اللي راح نستمع إلى أصواتهم اليوم، يعني أصوات يعني مروا باختبارات، وجدنا فيهم أصوات جميلة ما تحتاج إلا صقل موهبتهم ورعايتهم، وإن شاء الله يعني الاتحاد عليه دور ومعول كبير أن يهتم بالشباب حتى يكملون رسالة الفنانين الأقدم. الحقيقة بهم أصوات جميلة، نتمنى إن شاء الله نكون إحنا موفقين كلجنة تحضيرية في أن تصل أصوات هؤلاء الشباب إلى المتلقي والمتذوق اللي يقيم هؤلاء الفنانين الشباب.
بذلك نطوي أعزائي صفحات هذا العدد مع الأمل بلقياكم في موعد قادم. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر، تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر. مناخ.